امين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. نعم، وصلنا فيه. إيه بس احنا كنا في حديث تقريبا القلتين. إيه نعم، هنا ماشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الأمر الثاني وهو الاضطراب في روايات ذاك الحديث، فالاضطراب الضار أن يكون الحديث حجة عن أحد الوجهين مثلا دون الآخر، ولا يتجه الجمع ولا الترجيح، أو يكثر الاضطراب ويشتد بحيث يدل على أن الراوي المضطرب الذي مدار الحديث عليه لم يضبط. وليس الأمر في هذا الحديث كذلك كما يعلم من مراجعة سنن الدارقطني والمستدرك وسنن البيهقي. وأما الأمر الثالث وهو قول الأستاذ
الذي يظهر الله أعلم أن العلماء الذين قالوا بالاضطراب هنا إنما قصدهم الاضطراب الذي أثر في هذا الحديث، الاضطراب في تقدير القلتين، في تقدير القلتين، وليس عائد إلى الرواية كإسناد، وإنما راجع إلى مسألة الاضطراب في تحديد القلتين. والشارع ما يعلق بحكم على وصف غير أنه يكون منضبطا، فقال قلتان. وما القلتان؟ اختلف الناس فيه، اختلاف الناس واضطرابهم في ذلك رد هذا الأمر. نعم، أو أضعفها مع القول بأن من جهة الرواية فيها اضطراب، لكن أيضا الاضطراب ورد في تفسير وهو الأكثر تأثيرا. نعم.
قال: وأما الأمر الثالث وهو قول الأستاذ ولم يقل بتصحيحه إلا المتساهلون، ففيه مجازفة، فقد صححه الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام، وحكى الشافعي عن مناظره من الحنفية، ويظهر أنه محمد بن الحسن أنه اعترف بثبوته كما في كتاب اختلاف الحديث. ولفظه: فقلت أليس تثبت الأحاديث التي وصفت؟ فقال: أما حديث الوليد بن كثير وهو حديث القلتين، وحديث ولوغ الكلب في الماء، وحديث أبو موسى ابن أبي عثمان فتثبت بإسنادها، وحديث بئر بضاعة فيثبت بشهرته وأنه معروف، واعترف الطحاوي بصحته كما يأتي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الحاكم في المستدرك: حديث صحيح على شرط شيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواياته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه. ثم ذكر الخلاف وأثبت أنه أنما هو متابعة
تزيد الحديث قوة،
وأثبت أنما هو متابعة يزيد الحديث
تزيد الحديث قوة.
وأما الأمر الرابع وهو قول الأستاذ: ولم ينفع تصحيح من صححه لعدم تعيين المراد بالقلتين. ولم ينفع تصحيح من صححه لعدم تعيين المراد بالقلتين، ففي فتح الباري: واعترف الطحاوي من الحنفية بذلك، يعني بصحة الحديث، لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة، ولم يثبت في الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يعمل به، وقواه ابن دقيق العيد. ويقول: قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن المساكين الصغير والكبير والطويل الجسيم والقصير القضيف، ومن المماليك الصغير والكبير، وقد يقال نحو ذلك في الإطعام والكسوة، إذ يصدقان بتمرة وقلونسوة قلونسوة، وأمثال هذا في النصوص كثير، وفيها ذكر المقادير كالصاع والرط والمثقال والميل والفرسخ وغير ذلك مما وقع فيه الاشتباه والاختلاف. ولم يقل أحد في شيء من ذلك أنه مجمل، بل منهم من يقول بمقتضى الإطلاق، ومنهم من يذهب إلى الغالب أو الأوسط، ومنهم من يختار الأكمل، فيمكن الأخذ بمقتضى الإطلاق في القلتين، فيؤول ذلك إلى تحقيق المقدار، بما يملأ القلتين من أصغر ما يكون من القلال، ولا يخدش في ذلك أنه قد يكون مقدار كلة كبيرة أو نصفها مثلا، كما قد يأتي نحو ذلك في كسوة المساكين على القول بأنه يكفي ما يسمى كسوة مسكين. ويمكن الأخذ بالأحوط كما فعل الشافعي وغيره، ولا ريب أن ما بلغ قلتين من أكبر القلال المعهودة حينئذ، وزاد على ذلك داخل في حكم منطوق الحديث حتما على كل تقدير، وأنه لا ينجز، وأن ما لم يبلغ قلتين من أصغر القلال المعهودة حينئذ داخل في حكم مفهوم الحديث حتما وأنه ينجز، فلا يتوهم في الحديث إجمال بالنظر إلى هذين المقدارين، وإنما يبقى الشك فيما بينهما فيؤخذ فيه بالاحتياط. وقال ابن تركماني في الجوهر النقي: وقد اختلف في تفسير القلتين اختلافا شديدا كما ترى، ففسرت بخمس قرب وبأربعة وستين رطلا وباثنتين وثلاثين رطلا وبالجرتين مطلقة وبالجرتين بقيد الكبر والخابيتين، والخابية الحب، فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها. أقول: أما الاختلاف في تفسير القلة بمقتضى الأمة
بمقتضى اللغة، أما الاختلاف في تفسير القلة بمقتضى اللغة
بمقتضى اللغة، فمن تأمل كلام أهل اللغة وموارد الاستعمال وتفسير المحدثين السابقين زار له أن القلة هي الجرة، وإنما جاء قيد الكبر من جهتين: الأولى تفسير أهل الغريب لما ورد في الحديث في ذكر سدرة منتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. وقلال هجر مشهورة بالكبر، وتفخيم شأن السدرة يقتضي الكبر. الثانية تفسير المحتاطين لحديث القلتين، وفي سنن البيهقي عن مجاهد تفسير القلتين بالجرتين ونحوه عن وكيع ويحيى بن آدم وعن ابن إسحاق: هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدواريق. وعن هشيم: الجرتين الكبار. وعن عاصم بن المنذر: الخواب العظام. وأكثر الآخذين بحديث القلتين أخذوا بالاحتياط فاشترطوا الكبر، والخابية هي الحب والحب هي الجرة أو الجرة الكبيرة. وعلى كل حال فما بلغ جرتين من أكبر ما يعهد من الجرار داخل في حكم منطوق الحديث حتما، وما لم يبلغ جرتين من أصغر ما يعهد من الجرار داخل في حكم مفهومه حتما كما سلف. وأما الاختلاف في مقدار ما تسع فأكثر الأوجه التي ذكرها ابن التركماني جاءت في خبر رواه ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن
أبيه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر
عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا. رواه أبو قرة عن ابن جريج وقال فيه: قال محمد: فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة تأخذ قربتين. ورواه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن أبي حميد المصيصي عن حجاج بن جريج وقال فيه: قال فأظن أن كل قلة تأخذ الفرقتين.
نعم، المهم أنه يعني الشيخ عايز يقول أنه في مسألة الاختلاف إن عارضتم الحديث هذا بأن القرب وكذا تتفاوت وبالتالي الوصف لا يكون منضبطا، فقال: طيب هذا مثل إطعام مسكين ومثل كسوة المسكين، فهذا رجع فيه إلى العرف القائم وإلى ما يصدق عليه الإطعام وما يصدق عليه الكسوة، فكذلك احملوا نص القلتين كذلك على إن اختلفت القلال فاحملوها على القلال المعهودة الغالبة وكذا، وبهذا يخرج من هذا الايه من دعوة هذا الاضطراب. لكن الحقيقة الكلام فيه نظر، هذا الكلام هذه جاء فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على ذلك. ونقول يصلح هذا الكلام فيما لو دل الشارع فيه على إطعام مسكين ولم يحدد كم الإطعام، فعندنا النصوص فيها تحديد العدد من جهة المساكين، فلا بد من 10، لا بد من 1، لا بد من 60، لا بد من كذا، فيها نصوص تدل على هذا. وأحيانا تحدد النصوص الإطعام وحد الإطعام كما جاء في حديث كعب بن عجرة لحديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين أن كعب بن عجرة لما تساقط النمل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة بعد أن يحلق رأسه، يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يبقى حدد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يقال فيه بالتقدير، لما النصف صاع معروف عندهم النصف صاع ما هو، يبقى هذا حد بحيث إذا قل عنه يبقى إذا ما وافق النص. هذا محدد، هذا محدد. لكن مثلا في إطعام في رمضان، إطعام مسكين، حد إيه؟ ما حدد الإطعام هذا، ولهذا وجبة، المهم ما تسد به جوعة. فطارة يحدد الإطعام وطارة يطلق، فإن أطلق فامشي على الغالب على العرف وكذا، لكن إذا حدد انضبطنا بهذا الإيه؟ انضبطنا بهذا التحديد. فالكسوة ما حددت، ما يحصل بكسوة، فلا يقاس إذن الأمر على ما أمر بالشرع، نعم بالإطعام، لكن لم يأتي بالشرع تحديده. لكن ما يأتي بالشرع تحديد، ما علة التحديد إذن؟ هذا تقدير عبادة، وتقدير العبادة لابد أن يكون محدودا معروفا معلوما، تقدير العبادة لابد أن يكون محدودا معروفا. فإذا قل الإنسان عنه فما حقق الإيه؟ فما حقق المراد. وبالتالي نقول هو من الكلام من هذه الجهة لا يعني يقوى على دفع هذه المسألة، على دفع هذه المسألة. لكن أصح من هذا وأقرب من هذا أن نقول بأن حديث القلتين حتى على فرض صحته وخلوه من الاضطراب، حديث القلتين هذا مع حديث إن الماء طهور لم ينجسه شيء، أن هذا الحديث إنما هو دال على ما في إشكال فيما زاد عن القلتين عند الجميع، ما لم يتغير لونه وطعمه أو ريحه، إنما الإشكال وقع فيه فيما هو أقل. وما هو أقل في حديث القلتين، ما هو أقل من القلتين يحمل خبث، هذا حاصل بالمفهوم لا بالمنطوق، فإن الحديث ليس فيه وإذا كان أقل من القلتين يحمل خبث، إنما إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل. إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس هنا مطلقا بمفهوم هذا الحديث لا بمنطوق، ومفهوم هذا الحديث يعارضه منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء أو لم ينجسه شيء. وإذا تعارض منطوق مع مفهوم قدمنا المنطوق، ونرجع إلى العلة بقى العامة في القليل والكثير، ألا وهي علة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، العلة المتفق عليها. نعم هذا هو الأقوى. لكن القول باضطراب تحديد الكل وكذا، نعم هذا قول قوي، وما ذكره الشيخ هنا قد لا يقوى على معارضة ذلك. طيب هات الخامس. قال خامسا: وأما الأمر الخامس وهو الاحتجاج بحديث المائدة.
قال رحمه الله: وأما الأمر الخامس وهو الاحتجاج بحديث الماء الدائم، فإنه صح في ذلك حديثان. الأول في النهي عن البول فيه، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. ومن حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وفي رواية: لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وفيه ثم يغتسل فيه. فقد يقال من جانب الحنفية هنا ثلاث قضايا: الأولى فرق الحديث بين الراكد وغيره وهو قولنا، الثانية دل على أن البول في الماء الراكد ينجسه ولم يشترط التغير فهو حجة لنا على من يشترطه، الثالثة قال في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وهو ظاهر في شمول الحكم للماء الذي يمكن للإنسان أن يغتسل فيه ولابد أن يكون أكثر من قلتين، فهو حجة لنا على من يقول بالقلتين. أقول: أما القضية الأولى فدلالة الحديث على التفرقة إنما هي بمفهوم المخالفة، والحنفية لا يقولون بها، فيلزمهم إلحاق الجاري بالراكد قياسا أو يقيموا على مخالفته له دليلا آخر. أما نحن فنقول بدلالة مفهوم المخالفة، ولكننا نقول ليس وجه المخالفة ما توهمه الحنفية أو بعضهم، حتى قال بعضهم إناءان ماء أحدهما طاهر
والآخر نجس،
إناءان ماء أحدهما طاهر والآخر نجس، فصب في من مكان عال فاختلط في الهواء ثم نزل طهر كله، ولو أجرى ماء
فصب من مكان عال فاختلط في الهواء يعني قبل وصول الأرض ثم نزل طهر كله. نعم.
ولو أجرى ماء لنائين في الأرض صار بمنزلة ماء جار. وقال بعضهم لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب في رفيقه الماء في مذاب وتوضأ فيه وعند طرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانيا وثم وذكروا أن هذا معتبر حتى على القول بنجاسة الماء المستعمل. وقضية هذا أنه لو عمل إلى جرة يصب الماء منها في مذاب وقعد آخر على وسط المذاب يبول فيه ويسيل بوله مع الماء وعلى طرف المذاب إناء يجتمع فيه ذلك الماء، كان ذلك الماء الذي خالطه البول واجتمع فيه ذلك الإناء طاهرا مطهرا، مع أنه لو
كان هذا كلام لا دليل عليه عندهم عند الأحناف. نعم. وأما القضية الثانية فلو دل حديث
جابر على تنجس الراكد بالبولة الواحدة لدل على تنجس كل ماء راكد قل أو كثر حتى البحر الأعظم. فالصواب أن هناك عدة علل إذا خشيت واحدة منها تحقق النهي. الأولى التنجيس حالا، إما بأن يكون الماء قليلا جدا تغيره البولة الواحدة، وإما بأن يكون دون المقدار الشرعي وقد تقدم الكلام فيه. الثانية التنجيس مآلا، وذلك أنه لو لم ينهى عن البول في الماء الراكد لو شك أن يبول هذا ثم يعود فيبول ويتكرر ذلك، وكذلك يصنع غيره فقد يكسر البول حتى يغير الماء فينجسه.
لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد حتى لا يأتي هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول فيصل إلى التغير فينجس. نعم. الثالثة التقدير حالا، التقدير بالذات. نعم. يبقى التنجيس حالا، التنجيس مآلا، دي علل إيه النهي عن البول في الماء الراكد. التقدير حالا. نعم.
الثالثة التقدير حالا. قال الشافعي في الأم: ومن رأى رجلا يبول في ماء ناقع قذر الشرب منه والوضوء به. وقال قبل ذلك: كما ينهى أن يتغوط على ظهر الطريق والظل والمواضع التي يأوى الناس إليها لما يتأذى به الناس من ذلك. الرابعة التقذير مآلا، قد يكون الغدير أو المصنعة كبيرا جدا لا يقذره الإنسان لبولة واحدة، لكن إذا علم أن الناس يعتدون البول فيه قذره. الخامسة فشو الأمراض، فقد تحقق في الطب أن كثيرا من أمراض إذا بال المبتلى بأحدهما خرجت جراثيم المرض من البول مع البول، فإن كان البول في ماء راكد بقيت تلك الجراثيم حتى
كالبلهاريسيا وكذا، فإنها تسر في الماء بسبب البول وإلقاء القاذورات، فالبول سبب. نعم.
بقيت تلك الجراثيم حتى تدخل في أجسام الناس الذين يستعملون ذاك الماء فيصابون بتلك الأمراض، والإصابة بذلك أكثر جدا من الإصابة بالجذام للقرب من المجزوم، وقد ثبت في الصحيح فر من المجزوم كما تفر من الأسد، وكثير منها أشد ضررا من جرب الإبل، وقد ثبت في الصحيح لا يوردن ممرض على مصح. وبهذا يبقى الحديث على عمومه ولا يحتاج إلى إخراجه عن ظاهره لمجرد الاستنباط، فأما حال الضرورة فمستثنى من أكثر النواهي.
والذي يظهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لهذه الأشياء لأن الكثرة قد تؤدي إلى التغير، أيضا للاستقذار وللضرر، أما النجاسة فخذ فيها ضابطا، وبه إن شاء الله تجتمع كل الأدلة التي تلت في الباب. تعليق النجاسة على التغير، قل الماء أو كثر، قل الماء أو كثر. تعليق العلة على التغير، على التغير، هذا الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الماء لا يرجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. نعم هذه الزيادة فيها ضعف عند العلماء، لكن العمل عليها، مع أنه صححها بعضهم، لكن العمل عليها، لكن العمل عليها إلا ما غير. مثل الحيض كده، حيض إن نزل الدم على صفة المعروفة فهو حيض، وإذا رأت الطهرة ورأت الأثر الأبيض فهذا طهر، جاء مرة، جاء مرتين، جاء ثلاث مرات. نعم فالحيض والمياه وكذا علقه على الأوصاف المنضبطة، قل هو أدم وسألوك على المحيض، قل هو أدم فاعتزوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. نعم وكذلك المياه، فالمياه مبناها على التغير، مبنى حكمي على التغير، عدا ذلك محل أخذ ورد عند أهل العلم. ولولا حديث القلتين لكان الإجماع على هذا الذي نقوله. وحديث القلتين كما قلنا يمكن أن نجمع بينه وبين حديث إن الماء طهور لم ينجسه شيء على اتفاقهما في المنطوق، وعلى تقديم المنطوق على المفهوم في حديث القلتين، لأن النبي ما قال فيه شيء فيما هو أقل، لكن يفهم، وهذا المفهوم معارض بالمنطوق. نعم فنقدمه. إذا نجمع بينهما فيما زاد عن القلتين، في القلتين فيما زاد، ونقدم المنطوق على المفهوم فيما هو أقل من القلتين، ونؤيد هذا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ضابطه، إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وإلى ما فائدة هذا؟ نعم
قال رحمه الله: ثم إن تحقق بعض هذه العلل في ماء،
أما القضية الثالثة،
وأما القضية الثالثة فقد مر ما يعلم به الجواب عنها، على أن الماء إذا كان دون القلتين بقليل وكان في حفرة ضيقة أو حوض يقدر
بقدر
قاعدة الإنسان، إلا أنه عميق أمكن الانغماس فيه، لأنه إذا قعد ارتفع الماء من الجوانب فيغمره، ومع ذلك فالاغتسال في الماء يصدق بأن قعد فوسطه ويغرف على نفسه، وفوق هذا فكلمة فيه كأنها شاذة، والغالب في الروايات من ذلك الوجه وغيره كلمة منه. الحديث الثاني النهي عن اغتسال الجنب فيه، وهو في الصحيحين عن أبي السائب رضي الله عنه، عن أبي السائب أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. قد يستدل به على أن الماء يصير باغتسال الجنب فيه نجسا أو غير مطهر. فأما النجاسة فرأيت عن أبي حنيفة، ثم رغب عن ذلك الحنفية أنفسهم، وأما سلب التطهير فوافقهم عليه فيما دون القلتين الشافعية والحنابلة، ومن يأبى ذلك يقول إن علة النهي هي التقذير، وقد يحتمل غير ذلك من العلل تظهر بالتأمل فيساوق.
نعم وهذا الصحيح، أن علة النهي هي التقذير وليس النجاسة. نعم
فيساوق التعليل عموم النص. وأما التفرقة بين الدائم والجاري فقد مر ما فيها. وكذا إن قيل إن الحديث يدل على حصول المفسدة في الماء الذي يمكن أن يغتسل فيه الجنب ولا يكون إلا فوق القلتين فقد مر مثله والجواب عنه. وأما الأمر السادس وهو قول الأستاذ: فدعونا معاشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نغطس في المستنقعات، فيأبى الأستاذ إلا التقليد حتى في السخرية.
سبحان الله، يعني هذا كلام ما يليق، وهذا أسلوب يعني يتدنى عن الطريقة العلمية التي تقوم على تحقيق المسائل. فدعونا معاشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات، كان ينبغي يقول الحنفية، يبقى نتوضأ من الحنفية ولا نغطس المستنقعات، فيأبى الأستاذ إلا التقليد حتى في السخرية. على كل يعني حقيقة باب المياه فيه من الإشكالات ما هو في باب الحيض، ما هو في بعض الأبواب التي قد تشكل ويصعب في إن طلعت عليها في كلام أصحاب المذاهب، يصعب أن تقيم على كل كلمات يقولونها دليلا، لأن أكثرها مبني على النظر، ولهذا تجد مثلا لو فتحت المغني تجد من أصعب الأبواب ما تعلق بالمياه وكذا في أوله يعني. في كل كتب المذاهب تجدها في هذا الباب كلام كثير وقواعد وتنظيرات وحدود يضعونها في الماء في المياه ليس عليها أدلة. ونقول حل هذا أن ترجع به النصوص الشرعية وتجمع بينها. النصوص الشرعية عندنا في هذا الباب الكثير عندنا إن الماء طهور لم ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. هذا حديث أصل في الباب لا يعارضه بقى حديث النهي عن إسفاف الماء الداء، حديث النهي عن الاغتسال ماء وأنت جنب، كل هذا الاستخضار ليس النجاسة، النجاسة معلقة على كذا. وضع اليدين في الإناء إذا قمت من النوم أو كذا، هذا أيضا محمول على هذا الباب. نعم، إلا ما ورد في حديث ابن المغفل وحديث هريرة إذا ولغ الكلب، فلا تعلق ذلك على ماذا؟ لا تعلق ذلك على التغيير، فإن النهي هنا ينصب على صورة خاصة. إذا ولغ الكلب في الإناء قال إيه؟ ها؟ قال فليغسل سبعا إحداهن أولاهن كذا، يبقى بطريق وتغسل على هذا بناء على هذا وهذا راجع إلى قدارة هذا اللعاب قدارة تضر بالإيه؟ بالإنسان. ولهذا قالوا الطب الحديث الآن لما بين أن القدارة الموجودة في هذه في هذا اللعاب قدارة لا ترفع إلا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الأمر رجع إليه إلى ذلك. لكن الجامع بين كل هذا الباب حقيقة وهو عمدته إن الماء طهور لم ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وهذه متفق عليها في ذاتها أن الماء إن تغير تنجس، لكن وقع الخلاف فيما إذا لم يتغير فيما دون القلتين هل ينجس أو لا ينجس على ما سمعتم. والصحيح طرح كل هذا لظاهر هذا الإيه الحديث. طيب نقف عند المسألة الثانية وهي رفع اليدين، لكن الحقيقة نفس الشيخ المعلمي نفس قوي في كل باب، يعني في الحديث نفس قوي، في العقيدة نفس قوي، في الفقه نفسه نفس قوي الحقيقة. يعني هذا الكتاب متعوب عليه جدا. شوف احنا يعني ايه بنختصر الكلام صراحة لقلة همتنا، لكن الشيخ كلامه جيد ولو نقرأه كله أنا استفيد ضرر الحقيقة. الشيخ نفسه سبحان الله، وده نفس من يريد أن يحقق المسائل، ونفس من يريد أن يرقى بالأمة إلى فقه الدليل، ونفس من يتعبد الله عز وجل بما صح بما يتدين الله عز وجل به، لا نفس المقلد اللي بيستريح ويقلد قولا، ولا نفس المغرض، ولا نفس الجاهل اللي يطعن في الروايات لمخالفة كلامه واعتقاده، إنما هذا نفس المحققين، هذا نفس المحققين. يعني سبحان الله أبعاد بتظهر لنا في الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى كثيرة كل يوم. فالحمد لله على أن وفقنا لهذا الكتاب الحقيقي. الشيخ الألباني قال إيه؟ نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله قال أقول لقد فات المصنف رحمه الله تعالى النظر فيما دعاه الأستاذ من اعتراف من دقيق العيد بقوة احتجاج الحنفية بحديث الماء الدائم، فإن الواقع خلافه. فهكذا نص كلامي في الشرح المذكور.
فهكذا نص كلامي، يعني خذ نص كلامي. نعم.
قال فهكذا نص كلامه في الشرح المذكور. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من كلتين، فإن الصيغة صيغة عموم وأصحاب الشافعية يخصون
يعني حامل النهي. طب ما الصيغة صيغة عموم، لكن هل النبي نص على التنجيس؟ النبي نهى عن البول في الماء الراكد، وهو يقولون إيه سواء كان قليلا أو كان كثيرا، يعني تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير، حتى لو كان أكثر من قلتين ولم يتغير فإنهم يحملونه. قالوا أن النص يدل على العموم. نعم، لكن صحيح النص يدل على العموم فعلا، بس عموم ماذا؟ عموم التنجيس لم يأتي ذكره في النص، لكن عموم النهي على العين وعلى الرأس، لا تبولن في الماء الراكد، قل أو كثر، بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين، العلة ما هي؟ كون الماء راكدا. نعم.
قال واصحاب الشافعية يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين.
ما عندهم دليل أيضا على هذا؟ نعم.
فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. قال الألباني رحمه الله: فليتأمل القارئ ما في كلام ابن دقيق هذا، هو اعتراف أم اعتراض؟
هذا كله مبنى على أن الكلام في التنجيس، فلهذا يجمع بين هذا وذاك القلتين. لكن لو أننا قلنا بأن الكلام ليس في التنجيس، النهي هذا بقى ما علة التنجيس؟ القذارة، الضرر، يبقى نقول هذا نهي أيا كانت الصورة فإنه منهي عن ذلك. يبقى بقى الكلام في التنجيس، يعني النهي عن البول في الماء الراكد هذا ثابت، ينهى الإنسان عن البول في الماء الراكد، قل عن القلتين، فوق القلتين، كثير، قليل، تغير، ما تغير، هذا نهي عام. وهذا الحد لا يرد عليك استشكالات، لكن لو علقت المسألة على مسألة التنجيس هيرد عليك إشكالات بقى في القليل والكثير، وإذا كان الماء الراكد هذا قليلا ولا كثيرا، تغير ولا ما تغير. لكن نقول الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من جهة النجاسة، النجاسة قائمة على التغير. من جهة ثبوت النهي، النهي ثابت في هذا. يبقى نعمل بالدليلين، نعمل بدليل النهي ونعمل بدليل إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. أنا أقول لك هذا الباب إن لم تضبط أصله يتصدع رأسك في كثير من كلام الفقهاء إذا قرأت في كتب الإيه؟ في كتب الخلاف، في كتب أول ما تيجي تفتح ابن خدامة في المغني في تعليق على مختصر الخرقي شوف ترى أمامك بحرا، تغلق المغني مرة ثانية لو هتقول هو كله كده يبقى من دلوقتي ترى بحرا شوف. لكن لو قلت لا دعك من هذا البحر لما غلب على لونه وطعمه وريحه وهي بنا إلى ما بعد ذلك هتستريح. لكن لو نظرت بقى البحر وتحقق القلتين مش القلتين والماء كده، وإذا كان في الطرف الآخر إذا حرك الماء وصلت الحركة إلى ما أدري إيه وكذا، كل هذه الأشياء هتجد فيها ضوابط وكلمات كثيرة جدا. نعم كلام العلماء على العين وعلى الرأس، ما نزهد في هذا، وكل مبني إما على الدليل أو على النظر، لكن في مثل همتنا نحن وكذا، وكذلك أيضا ما يعني تربية الراسخين المحققين الذين يطرحون كثيرا من الكلام قد لا يكون عليه دليل فلا يضيعون به وقتا. اللهم إلا إذا واحد بقى زي الشيخ المعلمي هيمسك بقى الكوثري يدقق له في كل كلمة من باب الرد يرد عليه بقى، أما من باب عمل وفتية وتحقيق مسألة كمسألة يعني تريد أن تصف إلى الدليل فقد يختصر هذا الكلام كثيرا يعني، لكن الشيخ بيرد عليه حرفا حرفا لأنه هو في الاعتقاد نسف أئمة السلف لأنه أشعاري، جاء في الفقه قدم كلام أبي حنيفة لأنه حنفي في الفروع، فقدم كلام أبي حنيفة فلوى نفس القاعدة، لوى أعناق النصوص لتتفق مع ماذا؟ مع مذهب الأحناف. يبقى الرجل ده أصلا عنده قاعدة العلم مضروبة، والقاعدة اللي هو ضبطها إن أنا حنفي أشعاري، ودين محمد دين أبي حنيفة في الفروع والأشعرة في العقيدة، كأنه يريد أن يقول هذا كأنه، وبالتالي ينسف كل ما يخالف مذهب الأشعرة وكل ما يخالف مذهب الأحناف. نعم.